بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى درسنا في صحيح مسلم رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي البغلاني أبو رجع، قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري عالم أهل مصر، عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري المدني ثقة، عن أبيه وهو سعيد وهو أبو سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي، قال: ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء من نبي، ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وأيده بالآيات والمعجزات الباهرات التي هي خارجة وخارقة للعادة، وهذه سنة الله عز وجل في أنبيائه ورسله، كما قال الله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لتقوم الحجة على كل معاند، وليؤمن من آمن عن اقتناع وبصيرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وأعطي من الآيات، أي المعجزات الخوارق للعادات، وهذا بدون استثناء، ما بعث الله نبيا إلا وأيد بالآيات البينات الباهرات والمعجزات الخارقة للعادة، إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. الأصل أن هذه الآيات تكون معجزة وأنها تحصل بها الحجة إلا من عاند، كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بعض الناس كما قال الله: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلكن هذه الآيات يأتي بها يؤيد الله عز وجل بها أنبياءه ليؤمن من كتب الله عز وجل له الهداية وعافاه من الشقاق والمعاندة. قال: ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أو أوحى الله إلي، يعني ما من نبي إلا وأوتي من الآيات. وذكر العلماء أنها تناسب قومه الذين يبعث فيهم، فموسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل في زمن قد فشى فيه السحر، وأتاهم من شيء يعني هو قريب مما يفعلونه، لكنه آية من آيات الله وليس سحرا من السحر، فأتاهم بعصا وهم يفعلون هذا، يأتون بحبال وعصيان، لكن هذه العصا تلقف ما يأفكون، كل ما صنعوه لقف وأخذ. فيعني عرف السحرة أن هذا ليس بساحر. وأيضا عيسى عليه السلام بعثه الله عز وجل في أمة كانت مشهورة بالطب، فأتاهم بما يعجز عليه الأطباء من إحياء الموتى وإحياء أيضا مداوات الأبرص والأكمه، فعلموا أنه رسول من الله عز وجل. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله عز وجل في الأمة، هذه الأمة يعني في قومه، وهم أهل الفصاحة وهم أهل البلاغة، إليهم المنتهى في الفصاحة والبلاغة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أو أوحى الله إلي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤيد فقط بهذه المعجزة وهي القرآن، وإنما أوتي من الآيات الشيء الكثير، لكن الشيء الذي تفرد به وامتاز به عليه الصلاة والسلام ولم يكن عند الأنبياء قبله هو هذه المعجزة الخالدة القرآن. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا القرآن تحدى الله عز وجل به العرب، وكان مؤلفا من أحرف يستخدمونها في نثرهم وفي أشعارهم وفي كلامهم، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وتحداهم كلهم، وتحداهم متفرقين، تحدى أهل الكتاب وتحدى العرب الأميين. ويعني كان التحدي كما قال الله عز وجل في سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي سورة القصص يقول الله عز وجل: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وفي سورة هود تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثل هذا القرآن، كما قال ربنا عز وجل: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي هذه السورة في سورة يونس تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ويقول ربنا عز وجل أيضا في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو اجتمعوا لو تساعدوا لو تضافروا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وما استطاعوا أن يأتوا بعشر سور من مثل هذا القرآن، وما استطاعوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. والراجح والذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا التحدي حاصل في السور الطويلة، وأنه حاصل أيضا في السور القصيرة. تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثل البقرة أو آل عمران أو النساء، وأيضا بسورة قصيرة من مثل سورة الفيل أو سورة تبت يد أبي لهب أو سورة يعني قل هو الله أحد، حتى السورة القصيرة. والذي عليه عامة أهل العلم أنه داخل في التحدي، خلافا للرازي الذي قال أن هذه السور القصيرة ليست داخلة في التحدي. قال: فلا يعجز العرب أن يأتوا بمثل سورة العصر أو هذه السور القصيرة، وهذا كلام باطل، بل عموم الآيات فيها التحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو في السور القصيرة. ثم حاول بعضهم أن يفعل فأظهر الله عز وجل بطلانه وكذبه كصنيع مسيلمة، وعجز الآخرون فلم يفعلوا ذلك. قال: ما قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأنه وحي ولأنه كلام لا ينتهي بحياة النبي بخلاف معجزات الأنبياء كانت تنتهي بموت النبي، كانت تنتهي بموت النبي. أما معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي باقية ومستمرة، بخلاف مثلا آية موسى فبعد موته الذين جاءوا فيما بعد ما رأوا شيئا، إنما الأوائل هم الذين أدركوا، وهكذا عيسى وهكذا سائر الأنبياء، ناقة صالح وغير ذلك. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فمن جاء بعد وفاته ومن بقي إلى قرب قيام الساعة فإنه يطلع على هذه الآية العظيمة والمعجزة الخالدة المستمرة وهي كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب الذي فيه الأحكام وفيه الأخبار وفيه القصص وفيه الآداب وفيه نبأ الأمم المتقدمة وخبر ما سيأتي في المستقبل. فيعني هكذا تحداهم الله عز وجل، قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. دليل من دلائل النبوة، قاله عليه الصلاة والسلام في وقت كان أصحابه في قلة وفي ضعف وفي ذلة، فأخبرهم بذلك، فحقق الله عز وجل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا، ودانت لهم الأمم وخضعت لهم الملوك، وصارت هذه الأمة يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، هذه الأمة هم أكثر أهل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بأنهم نصف أهل الجنة. في حديث آخر، حديث بريدة في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، أنهم ثلث أهل الجنة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة 20 و100 صف، وأن هذه الأمة 80 صفا. أن أهل الجنة 20 و100 صف، وأن هذه الأمة 80 صفا، فهم ثلث أهل الجنة. قال رحمه الله: حدثني يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري ثقة، قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي مولاه المصري ثقة حافظ، قال الملقب بديوان العلم، قال: أخبرني وهو القائل: لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت، لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. قال: وأخبرني عمرو وهو ابن الحارث المصري ثقة حافظ، أن أبا يونس وهو مولى أبي هريرة سليم بن جبير الدوسي المصري ثقة، حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والذي نفس محمد بيده، قسم كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من القسم به، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة الذين دعوا إلى الإيمان، لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا وآمنوا وامتثلوا وأذعنوا وانقادوا، وأما أمة الدعوة فهم الذين يدعون إلى الإيمان، مثل اليهود، مثل النصارى، مثل البوذيين، مثل المجوس، مثل عموم المشركين والملاحدة، كل من أتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمته. أما من آمن منهم فهو من أمة الإجابة، وأما من لم يؤمن فهو من أمة الدعوة. قال: لا يسمع بي أحد، لا يسمع بي أي ببعثتي ورسالتي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا فيه عموم دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بعث إلى الخلق كافة، وأنه بعث إلى الأسود والأحمر والعرب والعجم وأهل الكتاب والمشركين، فكانت رسالته عامة كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وكما قال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وكما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة، بل إلى الجن والإنس. وعندنا سورة الرحمن التي فيها دلالة واضحة أن الله أرسله إلى الجن وأرسله إلى الإنس. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. وأيضا الحديث الذي قبله في عموم رسالته عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. هذا فيه دلالة على أن من لم يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وبرسالته أنه لا يؤاخذ ولا يعاقب، وهذا فيه العذر بالجهل، كما قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كما قال الله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فهنا قيد دخول النار بهذا القيد: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع بأذنه، لا يطلع ببصره، لا يبلغ الخبر من طريق الثقة من أي طريق، أهم شيء أنه تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على وجهها. أما إذا وصلت إليه محرفة فقد يعذره الله سبحانه وتعالى، لكن من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقد أقيمت عليه الحجة. قال: لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصران. إذا كان أهل الكتاب إذا لم يؤمنوا فهم من أهل النار، فغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. لا يسمع به لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. ففيه الحكم على اليهود والنصارى بأنهم كفار وأنهم من أهل النار، خلافا لقول بعضهم أنهم لا يحكم عليهم بالكفر. بعض الناس الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا لا يحكم على هؤلاء بأنهم كفار، يقولون هؤلاء أهل ديانة، ديانة سماوية، فلا يحكم عليهم بأنهم كفار. وربنا عز وجل يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويقول الله: إن الذين كفروا، نعم، يقول الله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ويقول الله: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فربنا عز وجل حكم عليهم بالكفر، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يهود ولا نصران ثم لا يؤمن بي ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فهذا يدل على أن الذي يشك في كفرهم أنه على خطر عظيم لو علم الأدلة فيعتبر كافرا، لأنه رد الأدلة من القرآن والسنة. لكن هؤلاء كثير منهم على جهل، وبعضهم يضل علماء الضلالة وعلماء السوء. قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالكفار يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها مخلدين. لا، السماع يعني، هل المراد السماع يعني يسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد، أو المراد السماع بدعوته وبعثته ورسالته؟ هذا هو المراد الثاني، أنه يسمع بما بعث الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، عندما نسأل، تفضل. أي نعم، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أحسنت. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. طيب أحبك الله الذي أحببتنا فيه وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول متى تقرأ أذكار الصباح؟ تقرأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، ولا بأس الذي يظهر بقراءتها بعد أذان الفجر الثاني، لأنه يدخل الصباح بأذان الفجر، لكن السنة أن الأذكار يؤتى بها بعد صلاة الفجر. السنة أن الأذكار أذكار الصباح يؤتى بها بعد صلاة الفجر، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. وأما أذكار المساء فعلى الراجح عند أهل اللغة أن المساء يدخل بعد الزوال، فلا بأس بقراءة أذكار المساء بعد الزوال. متى الزوال؟ في الظهر. لكن السنة أيضا أنها تقرأ بعد صلاة العصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولدي إسماعيل. وقال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولدي إسماعيل. والله يقول: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الإذكار بعد الفجر، والعشي أيضا بعد العصر، والله أعلم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يقول: هل اشترط في صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين أن تكون متتابعة؟ ومن صام ولم يتابع فيهن بل فرق، هل عليه عادة؟ الجواب: لا، الراجح هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يشترط في صيام ثلاثة الأيام في الكفارة كفارة اليمين التتابع، بل يجوز أن تصام متفرقة لعموم قوله عز وجل: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قالوا: نطلق ما أطلق الله. وأما قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات قراءة أبي بن كعب وابن مسعود، ففي سندهما كلام، ولو صحت هذه القراءة لكانت موجبة للتتابع، لكن فيها كلام يعني لم تصح. يقول: هل هناك سنة قبل الجمعة وبعدها؟ وهل تقاس الجمعة مثل الظهر في بقية الأيام وتصلى أربع قبل وأربع بعد أو ركعتين؟ لا، الجمعة ليست لها سنة قبلية، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان: يعني من تطهر في بيته ومس من طيب أهله ثم انطلق إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى الحديث. فإذا جئت قبل وقت النهي فيشرع لك أن تتنفل، لكن ليست هناك سنة راتبة قبل صلاة الجمعة. وأما بعد الجمعة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام من فعل حديث حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. فلا بأس أحيانا تصلي ركعتين وأحيانا تصلي أربعا، ومنهم من فرق قال: إذا صليت في المسجد فتصلي أربعا، وإذا صليت في البيت تصلي ركعتين، وهذا كان يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: هل تنكح الأخت في عدة أختها إذا كان الطلاق طلاقا يعني رجعيا؟ فلا تنكح الأخت في عدة أختها، لأنه سيجمع بين الأختين، والله يقول: أن تجمعوا بين الأختين، إلا ما قد سلف. وأما إذا كان طلاقا بائنا بينونة كبرى فلا بأس. قال: هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ الذي دل عليه الحديث أنه بعد الصراط، والله أعلم، حديث أنس. قال ما الفرق بين المعجزة والإعجاز؟ لا أعرف الفرق، لكن المعجزة هي يفرق بينها وبين الكرامة، يفرق بين المعجزة والكرامة، وأن الكرامة التي تحصل على يد الولي، وأما المعجزة فهي التي تحصل على يد النبي. ومنهم من فرق بفرق آخر، وهو أن المعجزة فيه تحدي بخلاف الكرامة، ومنهم من رد هذا التفريق، لا يشترط في المعجزة التحدي، ودللوا بأحاديث كثيرة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، آيات باهرات وليس فيها تحدي. أما المعجزة والإعجاز فكأنه بمعنى واحد، الله أعلم. يعني المعجزة هي ما تقابل الكرامة، وأما الإعجاز يعني هو الشيء المعجز، الله أعلم هو بمعنى، والله أعلم. يقول هل الاستمناء باليد من الكبائر؟ وما هو ضابط الكبيرة وضابط الصغيرة؟ ضابط الكبيرة هو ما توعد صاحبها بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو المعصية التي تختم بلعنة أو بغضب أو ببراءة. فالله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وروية حديث في شأن الاستمناء لو صحت لكانت فيها دلالة على كون الاستمناء كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لم تصح هذه الأحاديث والله أعلم. فصغيرة ما عدا الكبيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز لي أن أقول والذي نفس محمد بيده أن الأمر الفلاني كذا أو لم يحصل كذا؟ ها، عند من؟ هل يجوز أن تقول في حلفك وقسمك والذي نفس محمد بيده؟ ها، أنت هدى تفضل. أحسنت، هذا جائز، لأن الحلف بالله والذي نفس محمد بيده. من هو الذي نفس محمد ونفوس العباد جميعا بيده؟ هو الله عز وجل. أحسنت يا هدى، بارك الله فيك. هل يجوز أن تحلف بحق القرآن؟ هل يجوز أن تحلف بحق القرآن؟ لماذا؟ أن يؤمن به ويعمل به. أحسنت. هل يجوز أن يحلف بحق الله؟ لماذا؟ لأن حق الله أن يعبد. ما شاء الله، أحسنت. هذا سؤال طيب في ليلة أخرى. هو الأخ يسأل هل هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ فطرة بشيء معين؟ يعني حديث عامر بن ربيعة وكذا أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، وإلا حسى حسوات من ماء. هذا لكنه ضعيف، سنده ضعيف. يقول الأخ ما حكم طلاق المرأة المرضع مع أنها لا تأتيها الدورة؟ طلاقها لا بأس، المرأة المرضع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال امرأة معها أولاد فمات زوجها فتزوجت، فهل لها من حق زوجها الأول؟ الجواب نعم، لأنها تستحق الميراث لكونها في عصمة زوجها، فلا يضر أنها تتزوج بعده قبل أخذ حقها من الميراث. طيب، أوراق كثيرة. طيب، إلى هنا والحمد لله.